أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في تقرير ما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى أن ثبوت المالكية الحقيقية لله سبحانه وتعالى لا تقتضي أصالة الحظر في مسألتنا، بمعزل عن ورود النص الشرعي. وخلاصة ما أفيد مما تقدم تقريره، أن الإباحة والمانع في باب الشارعية ينشأان من المصلحة والمفسدة، بينما في باب المالكية لا يكون المنشأ هو المصالح والمفاسد، بل العقل إنما يحكم بالمانع أو المالك إنما يمنع، على الأصح بالتعبير، من باب أنه المالك، سواء صادف المنع المذكور مفسدة أو لم يصادفها، والإباحة كذلك إذا ما أباح. وحينئذ فنقول حيث إن الشارع في كل أحكامه ينبعث من وجود المصالح والمفاسد لانحصار أغراضه المولوية فيها، فلا يوجد له سوى زجر أو ترخيص تشريعي، ولا معنى لفرض المالكية هي الميزان في المقام، وحينئذ فمع فرض خلو الفعل عن الحكم بقول مطلق، فالمفروض بين قوسين، وإن كنا نقول بأنه لا تخلو واقعة من حب، أنه لا يكون للمولى غرض بما هو شارع، فلا يكون فعل خروجا عن زي العبودية والرقية. ويتبين بهذا أن عنوان المالكية لا يقتضي أي منع في المقام، لأن عنوان المولوية هو الذي يصدر عنه الإلزام والترخيص، وهو ملازم لعنوان الشارعية أو صادر عنه. ومع فرض العدم فلا تكاليف موضوعها عنوان الرقية والعبودية، وحينئذ فحيث لا نفترض تشريعا فلا معنى للحظر، فيكون الأصل هو الإباحة. ثم يترقى رضوان الله تعالى عليه يقول: بل منه يظهر، أي مما تقدم، أن الأمر كذلك في الموالي غير مولانا، أي المولويات العقلائية، إذ العبد إنما يجب أن يكون صدوره ووروده عن رأي مولاه لئلا يقع فيما ينافي غرضه. فإذا فرض عدم الغرض المولوي بفرض عدم التكليف فلا محالة لا يكون الفعل خروجا عن ذي الرقية. نص عبارتي. ثم يضيف يقول: هذا كله مضاف إلى أن الحاجة إلى الترخيص المالكي أو كفاية عدم المنع المالكي إنما هو في مورد عدم إعمال حيثية الشارعية منعا وترخيصا. وعليه فالحظر عقلا فيما لا ترخيص مالكي فيه إنما هو في الفعل المفروض عدم إعمال حيثية الشارعية فيه، كما في تلك المسألة، يعني ما قبل إدخال عنوان الشارعية، لا مع فرض إعمالها منعا أو ترخيصا، فالحيثيتان متقابلتان لا متلازمتان. خلاصة ما يريده هنا في الكلام الأخير، لأن فيه شيئا من الخفاء، هو أنه يريد أن يقول بأن عنوان المالكية في مسألة الأصل في الأشياء لقاعدة الخالقية والمخلوقية أو المالكية والمملوكية لا تأثير لها على محل بحثنا في البراءة المصطلحة، وكأنه قال بأنه بمجرد تلبس المالك بعنوان الشارعية لم يعد هنالك تأثير لولايته المالكية، وبات كل التأثير لولايته التشريعية. والمفروض أننا إذا تحدثنا عن ولايته التشريعية وشغلنا في التكليف جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ما نريد نروح ليه بحث البراءة مثلا، ما وصلنا إلى البحث. وإذا عم نلامسه عم نلامسه لأننا ننقح المقام الأول من البحث. هذا الذي أفاده لا يمكن الموافقة عليه بوجهه. جوهر ما أفيد في كلماته رضوان الله عليه غير مقبول. مقصودنا أنه قد افترض، وهو دقيق في التعبير، أن المنع بملاك المالكية يكون تبعا لمنع المالك، والإباحة تبعا لترخيص المال. ونحن نقول بأنه بمجرد أن فرض منع صادر من المالك الحقيقي حصل الخلف، لأنه بصدور المانع بات شارعا، وبصدور الترخيص أيضا كذلك. سواء كان هذا المانع ناشئا من مصلحة ومفسدة في المتعلق أو من غيره، أو من غيره، غير المتعلق، إذ فيما لو تعقلنا إمكان صدور حكم ولو بملاك المالكية من دون وجود مصلحة ومفسدة في المتعلق، أو من دون وجود مصلحة ومفسدة مطلقة، فإنه يكون شارعا حينئذ. ماذا نسميه؟ يعني على أي أساس نناقش في المبنى حينئذ؟ لو سميناه مبنى يعني بما هو مالك حكيم يمكن أن يأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة. لا معنى لهذا الكلام. لذلك نقول إن في كلامه مع كونه من من المتعمقين في آخر الزمان، إن في كلامه خلطا عجيبا، لأن الكلام عما يحكم به العقل بمقتضى المالكية، وليس الكلام عما يصدره مولانا عز وجل بمقتضى المالكية. القائلون بأصالة الحاضر قبل ورود التشريع رتبة طبعا، إنما يقولون به من باب أنه حكم العقل لا من باب إطاعة أوامر ونواهي المولى. يعني إنما يقولون بهذا الكلام على أساس أن نفس مقام المالكية والمملوكية الحقيقية الحقة تقتضي أن لا يتصرف الإنسان في أملاك المولى بغير رضا، وهذا لا يتوقف على وسط هو صدور منع أو ترخيص في المقابل منه، سواء بملاك المالكية أو بملاك الشرعية. إن سلمنا وتصورنا ملاكين وليكونا اصطلاحين ولا مشاحة في الاصطلاح، مو مهم هذا الجانب، جوهر البحث في الإشكال الأول أن موضوع أصالة الحظر عند القائل بها لا يوسط فيها عنوان منع المالك، بل يوسط فيها نفس عنوان المالكية، وأن هذا العنوان بنفسه يقتضي أن لا أتصرف في شيء من ملكه إلا بإذنه. هذا معنى أصالة الحظر. وحينئذ فهذا حكم عقلي بحت، لا ربط له بأحكام صادرة عنه بأي ملاك كانت صادرة، بل هو الحال الأول قبل صدور شيء. طيب، سواء آمنا بأصالة الحاضر أو لم نؤمن بأصالة الحاضر، أقول حتى القائل بأصالة الإباحة كمعظم أصحاب التحسين والتقبيح الشرعيين ومن وافقهم من غيرهم، حتى القائل بأصالة الإباحة لا يقول بأصالة الإباحة من باب أنه أحرز ترخيص مولانا بملاك المالكية، بل من باب أن عنوان المالكية لا يقتضي الحظر. هذا معنى أصالة الإباحة في هذه المرحلة من البحث. جيد، إذا كان الأمر كذلك فقد انعكس البحث بالكامل. لأن القائل، وليكن ثانيا هذا الإشكال، لأن القائل بوجود هذا الملاك يقول بعد أن نفترض الشارعية في مورد لم نحرز ما هو التشريع فيه ونشك أو نحتمل احتمالا معتدا به عقلائيا طبعا أن يكونا مالكنا لم يصدر شيئا على خلاف ما استقل به العاقل من الحاضر عند القائل بها، فهل فرض عنوان الشارعية وحده يغير موضوع أصالة الحاضر بحيث يلغي مفاعيل عنوان المالكية، أم الأمر بالعكس وأن عنوان الشارعية إنما كان أمام العقل يلازم المولوية لأن الشارع متلبس بعنوان المالكية الحقيقي؟ واضح أنه الثاني، وإلا لكان كل شارع مولى. إذا كان الأمر كذلك، يعني بعبارة أخرى ملاك حكم عقلنا بلزوم إطاعة المولى بما هو شارع، ما هو كونه شارع؟ ما أكثر الشارعين الذي لا يحكم عقلنا بلزوم إطاعة. طيب، إذن الملاك هو كونه من الشارعين الذين أو الشارع الذي تلزم إطاعة أوامره ونواهيه أمام العقل. ما هي الأحكام العقلية موضوعها عالم الإثبات والثبوت فيه واحد. ما هو الملاك الذي يجعل العقل يحكم؟ لا يوجد شيء غير ملاك الخالقية والمخلوقية. عند المشهور تعبير المشهور يقولون ملاك شكر المنعم، جملة منهم يقولون ملاك لزوم دفع الضرر المحتمل. نحن قلنا لا تصل النوبة لا إلى شكر الإنعام ولا إلى، بل نفس المالكية والمملوكية هي التي تقتضي، وهي الإنعام المطلق لا مطلق الإنعام. طيب إذا كان الأمر كذلك فنقول لا يمكن أن تلغي خصوصية الشارعية عنوان المالكية، لأنها إذا انفصلت عنه فقدت عنوان الرقية والعبودية في الطرف المقابل، لأن عنوان الشارعية منفصلا لا يقتضي بإدراكنا العقلي أننا عبيد أو أننا رق له. عنوان خالقيته هو الذي جعلني أدرك أني رق وعبد له. بعبارة أخرى عنوان الرقية والعبودية ليس شيئا غير عنوان المملوكية. قضية مش تفنن في التعبير. جيد، لأنني مملوك له استقل عقلي بلزوم إطاعة أوامره ونواهيه. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فالنتيجة ما هي؟ فالنتيجة حينئذ أن الشارعية لا تنتج مولوية بالمعنى العام للكلمة، بل المولوية ناشئة من المالكية والخالقية. الشارعية في كل مورد أعملت فيه، ما إلى معنى الشارعية بالعنوان الكبروي يا إخوان. الشارعية بالحمل الشايع تنحل، إعمال هنا إعمال هنا إعمال هنا، بل الشارعية إنما لزمت طاعتها بتلك المولوية. فنحن ليس لدينا في الحقيقة إلا مولوية واحدة كما قال المحقق الإصفهاني، لكنها ليست ما مولوية ناشئة من الشارعية، بل هي مولوية ناشئة من المالكية. فعنوان الشارعية أمام العقل لا يولد لزوم إطاعة جديد في الجوهر. نعم، عنوان الشارعية يقتضي إعمالا لمولوية خاصة مصداق لذلك العنوان للمولوية العامة بملاك المالكية، وهي أن الفعل الفلاني بعد أن كان يلزم اجتنابه بملاك المالكية بات لا يلزم اجتنابه بملاك الشارعية المعتمد إلى المالكية إذا أباحه الشارع بما هو شارع، وهكذا. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ قوله طبعا إذا كان الأمر كذلك نقول إن الخروج عن زي الرقية والعبودية يتبع المالكية ولا يتبع الشارعية كعنوان، مش بمعنى أن شارعية مولانا لا يلزم طاعتها، نقول إنما يلزم طاعتها أمام عقلنا لأنه مولى، إنما هو مولى لأنه مالك. هذا هو التسلسل المنطقي للبحث. طيب ولو سلمنا وتنزلنا، خلينا مع المحقق الإصفهاني، فنقول عنوان الشارعية ينتج عنوان مولوية وعنوان عبودية ورقية وإلى آخره، مخالفة العنوان الشارعي بوصوله ينتج لنا خروج عن زي الرقية والعبودية ويحكم العقل بالخبث. ثم منتسلسل بعدين في البحث أنه الانكشاف الناقص ما هو حكمه، الاحتمال ما هو حكمه، هذا بحث لاحق. نقول إذا سلمنا هذا لا يلغي البحث، إذ نقول حينئذ بعد التسليم والتنزل هنالك مولوية بمقتضى عنوان الشارعية، وهنالك حكم عقلي مستقل بمقتضى عنوان المالكية عند القائل بأصالة الحق. وعليه فحينئذ أنت لست قائلا بعدم تأثير القول بأصالة الحظر في محل بحثنا هنا، أنت في الحقيقة تريد أن تنكر أصالة الحظر، مش تسلم بها وتنكر تأثيرها في بحث البراءة في مورد احتمال الشارعية أو ما بعد صدور الشرع من المبدا. ولذا فإنه يمكننا أن نقول إذا سلمنا معكم أن عنوان الرقية وزي العبودية والعناوين تابعة للأوامر والنواهي المولوية التشريعية في طول كونه شارعا، فنقول هنا هنالك أمام العقل ملاك آخر. طبعا هو مش صحيح الكلام، لكن مع التنزل ملاك آخر هو حكمه بعدم جواز التصرف عقلا طبعا، حكم عقلي مش إدراك فقط، بعدم جواز التصرف في أملاك المالك إلا من رضاه. إذا كان الأمر كذلك فنقول يكفي هذا العنوان للمانع، والقائل بأصالة الحظر لا يقول بالحظر الشرعي، يقول بالحظر العقلي حتى لا يلزم الخلط. فحتى لو افترضت أن عنوان الشارعية يقتضي كذا ولا يكون معه خروج عن زي الرقية والعبودية، نقول يكون معه خروج عن عنوان المالكية والخروج قبيح عقلا. طبعا أنا أعتقد أن هذا تكرار لنفس المضمون بألفاظ مختلفة يا إخوان، وليس شيئا آخر. والأعرض من هذا، خلينا نستمر حتى ما ينقطع سلسلة البحث، والأغرب من هذا هو ترقيه، بل منه يظهر أن الأمر بالإضافة إلى سائر الموالي كذلك. بل حاولت أفكر أن بل هنا ترقي أو مش ترق، ظاهرها الترقي واضحة، ليس إغرابا عن مطلب سابق، بالعكس ترفع بحسب ظاهرها إلى من المولى الحقيقي إلى الموالي العقلائي. شو يعني؟ شو عم بيقول؟ عم بيقول بل بالموالي العقلائيين غير سيدين مولانا الأمر كذلك، ميزان في الطاعة والمعصية وحكم العقل هو الدخول والخروج عن زي العبودية التابع للأوامر التشريعية. إذا ما في أوامر تشريعية في الموالي العقلائية لا يوجد شيء. لم ينقض العجب من الترقي هنا يا إخوان، نقول الترقي يكون حيث يكون الملاك أقوى، في باب السادات والعبيد توجد حدود وقيود، إما تبعا لنظرية الأخذ الاجتماعي، إما تبعا للعرف العام، إما تبعا للتعاقد الشخصي بين شخص وشخص يستعبد نفسه لا، مثل عنوان القوامية في النكاح مثلا، ها عقلائية مش لله في شريعتنا. على هذا الأساس المولوية في غير مولانا محكومة بالحدود والقيود، إما القانونية وإما الشخصية، وإما إذا بدنا نفترض عناوين أخرى عموما هي محكومة بالحدود والقيود، وهي جعلية اعتبارية تعت تتبع الاعتبار وحدوده وقيوده. من الطبيعي أن يكون الأمر كذلك. إذا لا توجد شارعية لا يوجد شيء آخر، لأن موضوع لزوم الطاعة الذي ألزمت نفسي به بالعقد الاجتماعي القانوني أو بالعقد الشخصي بيني وبينه هو هذا المقدار لا أكثر. ولذلك إذا أمرني بأمر خارج عن حقوقه، كما لو أمر الزوج الزوجة أن تعطيه أموالها التي ورثتها من أبيها أو أمها، ها؟ المولوية التكوينية والتشريعية، فجيت إلا في الأمم البائدة اللي كانوا يعتقدون ملكية المرأة. المهم طلق. بينما في مولانا، نحن نتحدث عن مولوية وعن شارعية في مرتبة لاحقة عليها، لا حدود ولا قيود لها من جهة المملوك، من جهة المشرع له، بل حدودها وقيودها من جهة نفس الشارع. وعلى هذا الأساس لا معنى للترقي، لأن المقام أنزل لله. فنحن نوافقك 100% في المولويات العقلائية، إذ إذا نفينا عنوان الشارعية انتفى عنوان المولوية أصلا، لأن المولوية هنا تابعة لعنوان الشارعية ولا يوجد لها أكثر من هذا شيء. جيد. وبهذا يتضح عدم صحة كلامه الأخير، حيث أفاد فيه أن الحيثيتين في المالكية والشارعية متقابلتان لا متلازمتان. نقول إذا كانتا إذا قصدك تغير المورد، مورد الشارعية هو الصدور عن المصالح والمفاسد في المتعلقات، بينما مورد المالكية هو الصدور عن عنوان المالكية والمملوكية، فعلى الرأس والعين، لكن قطعا ليس هذا هو المراد. أما إذا كان مرادك التقابل في الموضوع يقتضي التقابل في الآثار، فلا يكون لعنوان المالكية تأثير بعد فرض عنوان الشارعية، ولا يكون لعنوان الشارعية تأثير في مرحلة المالكية. فنقول الثاني صحيح، إذ الشارعية متأخرة رتبة عن عنوان المالكية، والمتأخر لا يؤثر في المتقدم. أما عنوان المالكية فإذا عزلناه عن مطلق التأثير فقد انعزل الشارع عن الشارعية. بعبارة أخرى، أمام العقل لم يعد بالنسبة لنا شارعا وإن تقمص قميص الشارعي.
ما حسيت عن ذي المولد ابتداء الاستمرار المولد؟
ما هو؟ عنوان المالكية؟ طبعا طبعا، غير هذا ما موجود.
لأنه تقييدية.
بعبارة أخرى، موضوع المولوية ما هو؟ موضوع المولوية ما هو؟ عنوان أنه يصدر تشريعات، فليصدر ليلا ونهارا أمام عقلي لا يلزم طاعته، إلا إذا هو لازم الطاعة في مرحلة مسبقة على إصداره للتشريعات. التشريع إعمال للطاعة في مواطنها، بحقق موضوعات للطاعة، لابد أن يكون هو في رتبة سابقة ممن له حق التشريع في نظري. وهكذا حق التشريع لمولانا لأنه خالقنا ومالكنا، ما لا يوجد شيء آخر. حق التشريع لسيدي في المولويات العقلائية لأني بدت ملكا له، اشتراني من السوق، من سوق النخاس، وهكذا. بعبارة أخرى، عنوان الشارعية لابد له من موضوع، ما هو موضوعه؟ حتى في المولويات العقلائية، عنوان المالكية، عنوان الزوجية، عناوين القضية التي تقتضي حق إصدار الأوامر والنواهي. نفس الشارعية بما هي ما تقتضي شيئا، ولكل واحد يشرع. مطالب حقيقة بالتأمل يا أخوان. فعدنا إلى ما كنا فيه وأصرينا على كلامنا السابق. بعد هذا البحث يا أخوان، بعدنا ما فتنا على البراءة واحتمال صدور التكاليف، الآن ندخل إلى عنوان الشارعية. هل شرع شارعنا قبل بحث البراءة، ها انتبهوا، هل شرع شارعنا إباحة كل شيء كعنوان أول؟ هناك آيات وروايات قد يدعى كونها دالة على ذلك. معظم هالآيات والروايات استدل بها البراءة، لكن استدل فيها وين؟ بعد صدور التشريعات واختلاط الإلزام وعدم تميز وانحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير وهالكلام في الموارد اللي نحتمل الشبهة البدوية فيها، ونحن نعلم بوجود حكم خاص فيها. أقول قبل هذا، هل في أول الشريعة أصدر شارعنا أو أوائلها أصدر شارعنا إباحة عامة لكل الأشياء ثم اقتطع، ثم رتبية اقتطع منها وجوبات وتحريمات وإلى آخره الأحكام الخمسة بالتفصيل، أم لم يثبت هذا؟ ظاهر جملة من الأدلة قد يكون هو إثبات هذا الأصل العام، لنبحث عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.